إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. هذا الحديث شاهدنا منه الفقرة الثانية والتي هي بعد أيام قلائل سيأتي هذا اليوم، ألا وهو يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، من شهر المحرم. وجاء عن ابن عباس كما في صحيح مسلم من حديث الحاكم بن الأعرج أنه سأل ابن عباس عن صيام عاشوراء قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقال الحاكم بن الأعرج هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس نعم. أشكل هذا الحديث عن ابن عباس على جمع من العلماء، كيف يقول يوم التاسع وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ والحاكم بن الأعرج سأله عن عاشوراء وهو اليوم العاشر، فقال من جمع بين الأحاديث المراد أي يريد ابن عباس رضي الله عنه أنك تصوم التاسع مع العاشر، لا أنه أراد أنك تصوم العاشر فقط. ومما يدل على ذلك أنه هو راوي الحديث لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه روى حديث في سنن سعيد بن منصور وجاء في مصنف عبد الرزاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا اليوم التاسع والعاشر. فأراد ابن عباس بهذا مخالفة اليهود، أي لا تصوم اليوم العاشر فقط بل صوم معه التاسع مخالفة لليهود. ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء مر بمراحل. يقول ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف وللنبي صلى الله عليه وسلم مع عاشوراء أربع حالات. الحالة الأولى عند أن كان بمكة كان يصومه ولم يأمر الناس بصيامه، لما جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش
بمكة ويصومه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فكان يصوم معه ولم يأمر الناس بصيام. الحالة الثانية عندما قدم المدينة، صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء لما رأى اليهود صياما في ذلك اليوم، قال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، فصامه وأمر بصيامه. المرحلة الثالثة لما فرض رمضان، حالة الثالثة، قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء. والترك هنا يقول الحافظ ابن حجر: الترك للوجوب لا للصوم، بدليل أنه يصومه، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل على أنه ترك الوجوب أي الأمر به، وأنه فرض وإنما مستحب. فهذه الحالة الثالثة أنه لما فرض رمضان ترك فرض عاشوراء وصار مستحبا. الحالة الرابعة في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع. قال: فما جاء العام المقبل إلا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم. أي يريد صيام التاسع مع العاشر مخالفة لليهود. ولهذا صيام يوم عاشوراء لما يصومه المرء ماذا له من الفضل؟ أول فضيلة ما ذكر في حديث أبي قتادة: يكفر السنة الماضية. والمراد بالتكثير هنا تكثير الذنوب الصغائر. قال أهل العلم: لأن صيام عاشوراء ما سيكون بأعظم من رمضان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا: يكفر رمضان إلى رمضان الصغائر وما كفر الكبائر وهو فرض، فما بالك بما دون الفرض. فدل على أن تكفير الخطايا في صيام عاشوراء للصغائر، وأن المسلم في الكبائر عليه التوبة. كذلك من الفضائل في صيام عاشوراء أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صامه، وأنك تكون أحق بموسى من اليهود الذين يصومون هذا اليوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. صيام عاشوراء هل يجوز أن يصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ كان الإمام أحمد ينقل عن ابن سيرين: لمن اضطرب في دخول الشهر، إذا ما ضبط أول الشهر هلاله، قال: يصوم اليوم الحادي عشر، أي إن فاته اليوم التاسع من باب أنه ما ضبط، قد ضبط ما بعد من باب الضبط. أما إذا كان الشهر منضبطا ورؤية الهلال المسلمون على ذلك، فهي الأيام المعروفة التاسع والعاشر، والأفضل أن يصوم الاثنين التاسع والعاشر، وإن صام عاشوراء لوحده جائز. كذلك الحكمة من صيام عاشوراء: النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في يوم عاشوراء هذا اليوم لا يجوز أن يجعله المسلم مأتما، يعني يوم حزن كالرافضة. الرافضة في يوم عاشوراء يلبسون الثياب السوداء، عمائم ربما، وخيرك ربما على شيء من البيوت، وأخرجوا كما في بعض البلدان شيئا من الأشربة ويغلقون الدكاكين حزنا على قتل الحسين. شيخ الإسلام يقول قتل الحسين مصيبة في الإسلام، والمطلوب عند المصيبة الاسترجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والمطلوب كذلك الصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وما سيكون الحسين بأعظم من والده علي بن أبي طالب، قتل، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. وما سيكون الحسين بأعظم من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام، وهي مصيبة. كما يقول أنس في اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليوم الذي مات فيه، أنه كان نور اليوم، واليوم الذي مات فيه كان يرى، يعني يرون المدينة مظلمة. فدل على أن موت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، مصيبة، وقتل الحسين دون موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا فعلا معظمين لعظموا موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك ذكر بعض الباحثين السر في تعظيم الرافضة للحسين دون أخيه الحسن، مع أنهم كلهم من سلالة علي بن أبي طالب، وكلهم أبناء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر بعض الباحثين أنه تزوج أو تسر بجارية من الفرس، أي فارسية، وأصل دعوة الرافضة من جهة فارس أرض المجوس عبدة النيران. ثانيا أنه ما حصل له مثل ما حصل للحسن، من حيث أنه تنازل بالخلافة لمعاوية، فلهذا عظم الحسين وعندهم الحسن دون الحسين، مع أن الحسن أكبر من الحسين بالسن وليس توأم. فلهذا تعظيم الرافضة للحسين ليس من ناحية الدين، إنما لضرب الدين. كذلك أيها المسلمون عباد الله، لا يجوز أن يقابل فعل الرافضة ببدعة، أن يتخذ هذا اليوم فرحا وسرورا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام، أن هؤلاء ماتت أنت تقوم تعكس فتجعله عيدا. لا، إنما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصوم، فصام عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فعل الأمور المستحبات كان مما يعظمها الصحابة، ولأنها جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى فيما قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر الله في هذا الحديث درجتين للمؤمن: درجة من يأتي بالفرض، هذا أحب شيء إلى الله الفرض، درجة أعلى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرض، فهذا أعظم من الأول. وعلى هذا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصد هم أصحاب اليمين، والسابق بالخيرات هم السابقون، وهم الذين يسارعون في الخيرات. إذن أمر السنن إيمان لك أيها المسلم، وقوة لك، ولا تستهن بها. هي نعم ليست إلزاما، لكن المسلم أو أقصد كثيرا من الناس أول ما يسمع مستحب سنة خلاص ما سافعل ما دام سنة مستحب لا لا تعود نفسك على هذا الباب ارفع من همتك فبدل أن تختصر على الواجب افعل الواجب مع المستحب ما دمت مستطيعا على ذلك فإن هذه السنن وهذه النوافل قوة لك مع الفرائض وقد قال ابن مسعود ولو تركتم سنن الهدى لضللتم ولو تركتم سنن الهدى لضللتم أين السنن من أسباب القوة له وفعل الطاعات تزيد في إيمانه وبلا شك أن المؤمن القوي يتمنى كل مسلم هذه الدرجة قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعه تحرص على ذلك وللأسف الرافضة تفشت دعوتهم في كثير من البلدان إلا أنها لله الحمد والمنة في هذه السنوات الأخيرة بعد كسبهم في أرض عدن وقبلها في دماج انقشع الغبار وانقشع السحاب واتضحت دعوة أهل السنة للناس كالشمس في رائعة النهار لله الحمد والمنة عرفهم الناس ولا من قبل يتبجحون ويتبخترون ويدعون ويتكلمون بكل عنف ولسان ناطق لكن قطع الله دابره لله الحمد والمنة وهي أمة تقول عن نفسها لا نكد ولا نمل لا نكد ولا نمل أي طول وقتها في كد وعدم ملل لكن هذا في جانبهم حكمة من الزمن وكسرهم الله سبحانه وتعالى فلله الحمد والمنة لهذا أيها المسلم عبد الله هذه الدعوة في مثل هذه الأيام يوم عاشوراء تظهر لها شعارات وتظهر لها أقوال في بلدانهم إياك ثم إياك أن تفتح أذنك أو تكشف عينك لقنواتهم إياك ثم إياك أن تقرأ في مصوراتهم وأنت جاهل جاهل ما تعلمت دينك يجلس أمام التلفاز وينتقد ويقول أنا لي عقل وما درس وما تعلم وكم من إنسان أشرب الشبهة تلو الشبهة وإذا به بعد ذلك انسلخ من الدين صلى الله عليه وسلم لأنهم قوم يكذبون والكذاب لا تحل عنه الرواية ولا يجوز الأخذ عنه ومن رزايا الكذاب يقول ابن حبان أن يرد عليه صدقه يرد عليه قوله كذاب كيف تأخذ منه كيف تستمع إليه فلهذا لما أدخلت هذه القنوات إلى بيوت الناس وصاروا يستمعون إليها وينظرون إليها حصل الضعف وحصل الشك وحصل الاستماع للكذاب والاتخاذ للمنافقين أولياء في بعض البيوت نسأل الله العافية والسلامة فلهذا قطع هذا الباب وترك هذا الباب والرد عن هذا الباب هو الواجب عليك أيها المسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدان المسلمين من هذه الشجرة الخبيثة الأثيمة شجرة الرفض والزندقة إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.